بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشروط. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الشروط أيها الإخوة جمع شرط، والشرط هو الأمر اللازم، المقصود به عند العلماء الأمر الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كالوضوء. الوضوء بالنسبة للصلاة أمر لازم، لا تصح الصلاة بدونه، فإذا لم يوجد وضوء ولم توجد طهارة فإن الصلاة غير صحيحة، لا تصح الصلاة. لكن لا يلزم من وجود الوضوء أن توجد الصلاة، يمكن أن يتوضأ الإنسان في غير وقت الصلاة فلا يجب عليه أن يصلي، لكن العمل إذا كان له شرط يتوقف عليه، أي أمر لازم، لا بد من تحصيله، لا بد من تحصيله. وهذا الشرط قد يكون بنص الشارع كالوضوء. الوضوء نص عليه الشارع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. وقد يكون هذا الشرط جعليا، يعني باتفاق المتعاملين، يكون بينهما شرط فيتفقان عليه، هذا أيضا يجب الوفاء به إلا إذا خالف الشرع. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لكن إذا لم يكن في الشرط مخالفة للشرع فإنه يجب الوفاء به. وقد يكون الشرط هذا بحكم العرف والعادة، بحكم العرف والعادة، كما تعارف عليه الناس الآن في البيوع والعقود أن السعي، وهو ما يسمى بالدلالة، على من؟ على المشتري. هذا بحكم العرف والعادة في حكم الشرط، حتى وإن لم يتلفظ به المتبايعان. فكل ما اعتبر شرطا وجب الوفاء به إلا إذا خالف الشرع، إلا إذا خالف الشرع. والمعاملات والعقود التي تجري بين الناس يأتي فيها شروط كثيرة، ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الكتاب، كتاب الشروط، ليبين الحكم الشرعي فيها، وهو وجوب الوفاء، أنه لا بد أن يوفي الإنسان بما شرطه. والمسلمون عند شروطهم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إلا شرطا أحل حلالا، أحل حراما أو حرم حلالا. فهذا الحديث الذي افتتح به المصنف رحمه الله كتاب الشروط حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. الشروط كلها بين المتعاقدين يجب الوفاء بها، لكن أوجب هذه الشروط بالوفاء الشروط التي تقع في عقد النكاح، الشروط التي تقع في عقد النكاح. الأصل أن الإنسان لا يباح له استحلال المرأة إلا بعقد الشرع، إلا بعقد النكاح. فإذا وقع في هذا العقد شروط فإن هذه الشروط يجب الوفاء بها على وجه مشدد مؤكد: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا وقع في عقد النكاح شرط، شرط لها ألا يخرجها من بلدها، أو شرط لها أن تكمل دا الصادر تعليمها مثلا كما يقع في هذا الزمن الحاضر، فإنه يجب الوفاء بهذا الشرط على الزوج. لماذا؟ لأنه إنما استحل فرجها بماذا؟ بالقبول بهذا الشرط، فلا بد أن يفي لها بهذا الشرط. والشروط في العقود كما يقول العلماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقد، شرط في معنى العقد يعني من مقتضى العقد، من مقتضى عقد النكاح ماذا؟ الاستمتاع بالمرأة، الاستمتاع بالمرأة. فلو شرط الزوج على ولي المرأة في عقد النكاح أن يمكنه من الاستمتاع بها، هذا تحصيل حاصل، لأن هذا يحصل بعقد النكاح. وكذلك لو اشترط المشتري على البائع الذي اشترى منه السيارة أن يمكنه من استخدام هذه السيارة، هذا من مقتضى عقد البيع، لأن المشتري من حقه أن يتصرف في هذه السيارة تصرف الملاك في أملاكه، فهذا شرط من مقتضى عقد، من مقتضى العقد. فإذا وقع في العقد فإنه يزيده تأكيدا، لا يثبت شيئا جديدا. وهناك شرط آخر أو نوع آخر من الشروط لا ينافي مقتضى العقد، إذا وقع ليس هو من مقتضى العقد لكنه لا ينافيه، كما حصل في قصة جابر رضي الله عنها التي مرت معنا في بعض الدروس المتقدمة الماضية، أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه جمله، اشترى الجمل ممن؟ من جابر، تطيبا لخاطر جابر رضي الله عنه. فاشترط جابر على النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على هذا الجمل إلى المدينة ثم يسلمه الجمل في المدينة، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشرط، فهذا شرط ليس من مقتضى العقد لكنه لا ينافي العقد، لأن العقد يبقى قائما مع هذا الشرط ولا يختل. لكن هناك شرط ينافي مقتضى العقد، شرط ينافي مقتضى العقد، كما لو باعه دارا، إنسان اشترى من آخر دارا فشرط عليه البائع ألا يسكنها، شرط عليه البائع ألا يسكنها، فهذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن من اشترى دارا إنما اشتراها ليسكنها أو ليؤجرها وينتفع بأجرتها، فليس من حق البائع أن يمنعه حقه أو بعض حقه. إذن الشرط إذا خالف مقتضى العقد أو خالف الشرع فهو باطل، فهو باطل. بعض العلماء يقولون في الشرط إذا خالف مقتضى العقد أو خالف الشرع يقولون إن الشرط يبطل والعقد يبطل أيضا، يصبح هذا العقد باطلا. ولكن بعض العلماء يقولون إن الشرط الباطل إذا قارن العقد يبطل وحده، والعقد صحيح، ويستدلون لذلك بقصة بريرة رضي الله عنها عندما اشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لتعتقها، فاشترط أهلها، اشترط مواليها أن يكون الولاء لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أمرها أن تشتريها وأن تعتقها، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. نعم.
عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما، أورده المصنف رحمه الله في كتاب الشروط، مع أنه يورد عادة في كتاب الحدود، أورده في كتاب الشروط لأن هذين الرجلين عندما تفاوضا في قضية ابن أحدهما الذي زنى بامرأة الآخر، قام والد الزاني، والد الابن الزاني، بالتفاوض معه في أمر يعتق به ابنه من هذا الحد، فكأن الرجل وافق واشترط عليه مئة من الغنم ووليدة أما، فالأب أراد أن يطمئن إلى صحة هذا الأمر، فذهب فسأل أهل العلم من الصحابة، فأخبروه أنما على ابنه جلد مئة وتغريب عام، لأن ابنه كان بكرا، وهذا هو حد الزاني البكر، عليه جلد مئة وتغريب عام، وأن الرجم إنما هو على زوجة الرجل الآخر. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء معا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتثبت من هذا الأمر، وليعرف كل منهما ما عليه. فقال الأول، وهو زوج المرأة كما هو الحال عند كثير من العلماء المحدثين، أنهم قالوا إن هذا هو زوج المرأة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام بالله، يعني كأنه أقسم عليه بالله أن يقضي بينهما بكتاب الله، يعني بحكم الله. وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بغير حكم الله. هل يتصور من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بغير حكم الله؟ لا. لكن الرجل وهو صاحب حاجة، وصاحب الحاجة كما يقولون أرعن وأعرابي، فشدد على النبي عليه الصلاة والسلام وأقسم عليه. والقسم في اللغة فائدته التأكيد، يعني تأكيد الأمر المقسم عليه، وقد كثر القسم في القرآن الكريم، وبخاصة في القرآن المكي، جريا على عادة العرب، لأن العرب كانت تستخدم هذا في كلامها كثيرا، فجاء القرآن وخاطبهم باللغة وبالأسلوب الذي يعهدونه في مخاطبتهم. فلما قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، يعني أنا راض أيضا أن تقضي بيننا بكتاب الله. لماذا قال الرواة إنه أفقه من الآخر؟ لأنه لم يشدد على النبي عليه الصلاة والسلام في الإقسام، وخاطبه بمنطق حسن يليق بمثل النبي عليه الصلاة والسلام. لا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يقسم عليه بالله ليقضي بكتاب الله، هذا أمر مفروغ منه. فالرجل قال نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي وأذن لي. هذا قاله الآخر، الخصم الآخر. فاستفاد الرواة هذا الحديث من قوله وأذن لي وعدم تشديده على النبي عليه الصلاة والسلام أنه أفقه من الآخر، لأنه يعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وأنه لا بد من أن يستأذن في الكلام، وأيضا أنه رضي بحكم الله سبحانه وتعالى من غير مراوغة ومن غير مخالفة. قال نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، يعني أذن لي في أن أبين لك القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل. عندئذ تكلم الرجل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده. ابن هذا المتكلم كان أجيرا عند الأول، عند زوج المرأة، يعمل له أو يرعى له. فوقع الشيطان بينه وبين امرأة الرجل فزنى بها، والعياذ بالله، زنى بها. فوقع الاختلاف بينهم. أخبر والد الابن أن على ابنه الرجم ما دام قد فعل هذه الفعلة، فأراد أن يبحث عن سبب يخلص ابنه به من هذه المشكلة التي وقع فيها. فتفاوض مع زوج المرأة، فقبل زوج المرأة على أن يعطيه 100 شاة ووليدة. فأراد الرجل أن يتثبت، وهذا هو موطن الشاهد. موطن الشاهد أنه إذا وقع الشرط، وقع الاتفاق على الشرط، وجب الوفاء به، إلا أن يكون الشرط مخالفا لكتاب الله، إلا أن يكون الشرط مخالفا لكتاب الله. فهذا الشرط لم يجب الوفاء به، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء به، لأنه مخالف لما في كتاب الله، لأن حد الزاني البكر إنما هو جلد 100 وتغريب عام. فالرجل سأل بعض أهل العلم، فأخبروه أن ما وقع عليه الاشتراط غير صحيح، وأن على ابنه الرجم وتغريب سنة، وعلى امرأة الرجل الآخر الرجم. فأراد أن يتثبت، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام. بعد أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة ماذا قال؟ أقسم أيضا، قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. قال هذا ليرد به على كلام الرجل الذي أقسم عليه أن يقضي بينهما بكتاب الله. قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إلى هذا، لكنه أراد أن يؤكد الكلام. والعادة أن الجواب يساوي ماذا؟ يساوي السؤال، يساوي السؤال. فالسؤال وقع فيه القسم بأن يقضي بينهما بكتاب الله، فجاء الجواب أيضا متضمنا للقسم. قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد، لأنها شرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح، لأنه يخالف حكم الله سبحانه وتعالى. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، كما أخبره بذلك من؟ أهل العلم الذين سألهم. واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا التي زني بها، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجمت. بعض العلماء استشكل قول النبي عليه الصلاة والسلام اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، لماذا استشكله؟ استشكله لأن منهج الشريعة السفر على أصحاب الحدود، السفر على أصحاب الحدود. ولذلك عندما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا، ماذا قال له؟ قال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك لمست، لعلك لعلك. فكان ينفي في كل مرة، يقول: لا، بل زنيت. فقال له: أتدري ما الزنا؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أن يفتح له بابا للخروج من هذه الورطة. قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرجم. فلما أحس حر الحجارة هرب، فلاحقه رجل من الصحابة فضربه بعظم بعير فسقط ميتا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بقصة هروبه ماذا قال؟ قال: هل لا تركتموه؟ لعله يتوب، لعله يتوب. ولهذا أخذ العلماء من هذه القصة أنه يشترط لإقامة الحد على من أقر به أن يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد، لكن لو رجع عن إقراره قبل أن يتم تنفيذ الحد عليه فإنه لا يكمل عليه الحد. فكيف يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها؟ العلماء قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال له ذلك بقصد أن يخبر المرأة بما اتهمت به، أنها اتهمت بالزنا، فإما أن تقبل بهذا الاتهام وإما أن تنفي ذلك عن نفسها وتطلب بإقامة حد القذف في من اتهمها. من حقها أن تطالب بإقامة حد القذف على من اتهمها. فلما ذهب إليها هذا الصحابي رضي الله عنه ما طالبت بإقامة حد القذف عليها على من اتهمها، بل اعترفت وأقرت أنه حصل منها ذلك، فأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فقه عظيم أيضا يتجلى في حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه، رفقه بالناس وبالسائلين. فإن الإنسان صاحب الحاجة كما قلنا أرعن، وقد تدفعه حاجته إلى الإغلاظ في المسألة والشدة في القول. ثم الناس الذين يأتون من بعض البيئات وبخاصة البيئات البدوية فيهم جفاف وفيهم غلظة، فلا ينبغي أن يؤاخذوا بما يؤاخذ به غيرهم، لأن هذا طبعهم وهذه عادتهم. فينبغي أن نفهم المسألة على هذا النحو، هذه الصيغة في المخاطبة مع إنسان كالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنها صيغة مستهجنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بها، لأن الرجل صاحب حاجة أولا، ثم لأن الرجل أعرابي ما هذبته المدنية ولا خالط الناس ولا عرف آداب التعامل، فلذلك يغتفر في مثل هذه الحالة هذا التصرف. ولا بد لكل إنسان صاحب مسؤولية أن يراعي هذا، لأن هذا منهج شرعي، هذا منهج شرعي، فلا بد من ترسم خطى النبي عليه الصلاة والسلام فيه. الموضوع الثاني هو أن حسن التأتي وحسن الأدب في المخاطبة وبخاصة مع الكبراء ومع أهل العلم ومع أهل الفضل أمر حسن ومما يمدح به الإنسان. ولهذا أثنى هذان الصحابيان الراويان على ذلك الأعرابي الآخر الذي ترفق في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام والذي استأذنه في الكلام. لم يتكلم حتى أذن له النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث هو وجوب التثبت والاحتياط في أمور الدين وفيما يمس حياة الإنسان، لا بد من التثبت. كثير من الناس لا يهتمون لهذا الأمر في أمر عبادته أو في أمر معاملته أو في أمور الحلال والحرام، يسأل من وجده من غير تثبت ويعمل بما قاله ولا يدري هل هذا المسؤول أهل لأن يسأل، وهل هذا الأمر مما تبرأ به الذمة أو لا تبرأ. يفرطون في ذلك كثيرا، وهذا خلاف المنهج الشرعي. لا بد من التثبت في أمثال هذه الأمور التي تتعلق بالمعاملات أو تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، لا بد من التثبت. والشارع الحكيم بين لنا هذا المنهج، كيف نتثبت في أمثال هذه القضايا التي لا يعرفها إلا خاصة من الناس. قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الرجل يقول: سألت بعض أهل العلم أو سألت أهل العلم فأخبروني بكذا وكذا. سألت أهل العلم، هؤلاء هم الذين تبرأ الذمة بسؤالهم. وكل إنسان مسلم لا يعرف حكما ويحتاج إليه فإنه لا تبرأ ذمته إلا بسؤال أهل العلم، لأن الذي فرضه الله عليه في هذه الحالة هو سؤال أهل العلم ثم العمل بما قالوا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أمرنا بالسؤال وسكت بعد ذلك عما وراء السؤال. لماذا أمرنا بالسؤال؟ الجواب معروف، أنه أمرنا بالسؤال لنعمل بما قاله أهل العلم، وإلا فإن السؤال حينئذ يكون لا فائدة منه. إذا لم نعمل بما قالوه فإن السؤال لا فائدة منه حينئذ. نعم. جواز الإنابة أيضا، أمر الرابع هو جواز الإنابة في إقامة الحدود. يجوز للسلطان لولي الأمر أن ينيب غيره في إقامة الحد بعد استيفاء شروطه. وأمر خامس أيضا هو بيان أن حقوق الله سبحانه وتعالى، حقوق الله سبحانه وتعالى لا يصح التنازل عنها ولا تفتدى. التنازل والفداء إنما هو في حقوق العباد، إذا ظلمته، إذا أخذت ماله، إذا آذيته، تستطيع أن تتفق معه على فدية لتزيل بها هذه المظلمة وترفع ما في نفسه عليك. لكن حقوق الله ليس لأحد أن يتنازل عنها ولا أن يفتديها بشيء من الأشياء. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا: الوليدة والغنم رد. ليس من حق زوج المرأة أن يأخذ فدية لزنا زوجته، وهذا الأمر يطرد في كل حقوق الله سبحانه وتعالى. ليس لأحد أن يفتدي هذه الحدود بشيء. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك.
هذا الحديث أيضا له علاقة بكتاب الشروط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أهل خيبر، مع أن خيبر أفاءها الله على رسوله وعلى المؤمنين، لكن أقر النبي عليه الصلاة والسلام أهلها اليهود عليها ليعملوا فيها للمسلمين. وقال: نترككم ما أقركم الله. هذا شرط. فلما حصل منهم ما حصل، اعتدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه.